السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما تفسير بعض الآيات من سورة الأحزاب؟ مطلعها قول الله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله الآية. قوله تعالى: وإذ تقول، أي واذكر قولك، واذكر قولك للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. هذا هو زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنعام الله عليه بأن وفقه وهداه للإسلام، وإنعام الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بأن أعتقه بعد أن كان عبدا وجعله مولا له. فهذا عن قوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. والشيء بالشيء يذكر، فزيد هو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في كتاب الله عز وجل، لم يذكر أي صحابي في كتاب الله باسمه، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا العشرة ولا غيرهم، إنما الذي ذكر باسمه هو زيد بن حارثة. ومن المشار إليه أن زيدا هذا مولى من الموالي، مولى من الموالي، ومع ذلك ذكر باسمه. والذي ذكر من أهل الكفر بكنيته أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يذكر كافر من كفار قريش باسمه إلا أن أبا لهب ذكر بكنيته، ففيه أن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وفيه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومن صور إنعام الرسول صلى الله عليه وسلم على زيد بن حارثة أنه زوجه ببنت عمته زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وأمها أميمة بنت عبد المطلب، أمها أميمة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخت صفية بنت عبد المطلب. فزينب قبيلية وزيد مولى، وبهذا استدل على إسقاط اعتبار الكفاءة في النسب. إذا كان الشخص من أهل الديانة والورع والتقى فديانته وورعه وتقاه تغطي على النسب وترفعه درجة عالية. فمع أن زيدا مولى، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم زوجه ببنت عمته زينب بنت جحش، وليس عن ضعف في جمالها، بل كانت في غاية من الحسن والجمال والنسب والعبادة والورع، ومع ذلك زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بها. قدر الله سبحانه وتعالى، وكان أمر الله قدرا مقدورا، أن تدب بين زينب وبين زيد بعض الاختلافات كبشر، فهي بشر وزيد بشر، ولها منزلتها السامية وله منزلته السامية. فهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا. ومن فضائل زيد أن النبي كان يؤمره على الغزوات التي فيها أفاضل الصحابة، وإن كانوا أقرباء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أرسله النبي إلى مؤتة في سرية جعله أميرا للسرية، وفيها جعفر بن أبي طالب الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أمر النبي زيدا وقال للصحابة إن كنتم تكرهون إمارته في شأن أسامة بن زيد لما أمره على سرية أخرى فقد كنتم تكرهون إمرة أبيه من قبل، وأيم الله إنه يعني أسامة لمن أحب الناس إلي، وأبوه كان من أحب الناس إلي، فهم يسمونه ويلقبونه بالحب ابن الحب. وكان زيد قبل ذلك متزوجا بأم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعود فأقول زينب بنت جحش الفاضلة العابدة كما وصفتها أمنا عائشة رضي الله عنها إذ قالت لم أرى امرأة قط أعبد ولا أفضل ولا أشد ابتذالا لنفسها من العمل الذي تتقرب به إلى الله من زينب بنت جحش، والتي كانت تساميني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تمعس المنيئة تدلك الجلود تمهيدا لدباغتها لكي تأتي ببعض المال لكي تتصدق به. والنبي قال أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا، وكانت يدها الطولى بالصدقة رضي الله تعالى عنها، وهي التي ماتت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى نسائه اللواتي متنا بعده رضي الله تعالى عنها. كانت لها منزلة سامية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تسامي عائشة في المنزلة. الشاهد أنها قبل ذلك زوجها الرسول لزيد بن حارثة، قالت عائشة ما رأيت امرأة قط أعبد ولا أفضل ولا أشد اجتهادا في العمل الذي تتقرب به إلى الله ولا أورع من زينب بنت جحش، لكن كانت بها حدة تعتريها الفينة بعد الفينة، لسانها حاد تحتد أحيانا وترجع تسرع منها الفيئة، يعني صدر منها كلام حاد ترجع تستغفر له وتعتذر، لكن قد يسوغ هذا الخلق مع أقوام وأقوام آخرون قد لا يتحملونه. فإذا صدرت مثل هذه الأشياء مع شخص قد يقول هذه فاضلة ومناقبها العظيمة تغطي على هذه السفاسف، وقد لا يتحمل مثل هذه الأشياء التي تصدر من البشر بعض الأشخاص. فقدر الله ودب بينها وبين زوجها زيد خلاف، بين زوجها زيد خلاف، وشكاها زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد فراقها. والذي صدر صدر لأن أمرا أراده الله، وكان أمر الله قدرا مقدورا، فمهما نصحك الناصحون ومهما بذل لك الباذلون من نصح، ولله أمر لا بد أن يمضي أمر الله. ولا تستطيع امرأة البقاء مع زوجها مدة أطول من التي قدرها الله له، ولذا فإنه في ثنايا آيات الطلاق من سورة الطلاق يقول تعالى قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال العلماء وفي الآية مواساة للمطلق والمطلق، فقد يقول المطلق ليتني ما طلقت، أنا هدمت بيتي بنفسي تسرعت وطلقت، فيقال ما كان لك أن تمكث مع زوجتك لحظة واحدة غير التي قدرها الله لك، وما كان لك أن تقضي معها وطرا غير المرات التي قدرها الله لك. وقد تتأسف المرأة وتقول ليت وليت، فيقال لها ليس لك إلا ما أخذتيه هذا المقدر لك. الشاهد أن زيدا شكى زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصحه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: أمسك عليك زوجك، لا تطلقها، أمسك عليك زوجك واتق الله، اتق الله فيها ولا تطلقها، واتق الله في سائر أمورك. المرأة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كسرها طلاقها، كسرها طلاقها. أمسك عليك زوجك واتق الله، هكذا أوصاه الرسول صلى الله عليه وسلم. وعند قوله أنعم الله عليه وأنعمت عليه ولم يقل ثم أنعمت عليه، دليل على جواز مثل هذا العطف بدون كلمة ثم، إنما تأتي ثم في المشيئة، ما شاء الله ثم شاء فلان. أما الإنعام البشري قد ينعم الله على عبد وينعم شخص على نفس العبد، فهذا يختلف عن المشيئة. ولهذا نظائر كقوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، فالإيتاء من الله ومن رسوله، وقالوا حسبنا الله، لم يقولوا حسبنا الله ورسوله، لما قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فجعل الإيتاء من الله ومن الرسول، لكن الحسب الكافي هو الله. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فرق بين الإيتاء وبين الكفاية التي تضمنها قولهم حسبنا الله. قال: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، كلمة زوجها الأفصح، ولم يقل زوجتك. ولذا نقول عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول زوجة النبي، وإن كانت جائزة لكنها دون الأفصح. وقد استعملت العرب زوجة بالتاء وزوج بدون تاء، والأفصح والأشهر بدون تاء، والذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وإن كانت بالتاء وردت قال عمار عن عائشة: إني أعلم أنها زوجة رسول الله في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم ليعلم أتطيعوه أم تطيعوها. قال الشاعر: إن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها، يعني الذي يفكر أن يفسد علي زوجتي سيبوء بالفشل، فإنه كرجل يسعى إلى أسد الشرى، وهي أشد أنواع الأسود ضراوة وتوحشا، يطلب بولها، فإذا ذهب إليه يطلب بولها ستمزقه، وكذا الذي سيسعى ليفسد زوجتي. قال: أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. قالت عائشة: لو كان رسول الله كاتما شيئا من الوحي لكتم مثل هذه الآية. وذكرت آيات أخرى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ما الذي أخفاه الرسول وأبداه الله؟ كثرت أقوال العلماء في ذلك، ومن أمثلها أن الله أخبره أنه سيتزوج زينب بنت جحش، ولكنه لم يفصح في ذلك ولم يفصح عن ذلك، بل أضمر ذلك في نفسه، لكن واجب النصح قدمه، واجب النصح قدمه. قال تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. نسج بعض المفسرين نسيجا تالفا واهيا في هذا الصدد أن الرسول رأى زينب بنت جحش على حالة من بعض التكشف، فقال: سبحان الله، كانت على خلق عظيم لكن هذا لا يثبت. وله وطفق المستشرقون والمستغربون على السواء يطعنون في ديننا بسبب مثل هذه الروايات المكذوبة الموضوعة. وإلا فلو كان النبي يريدها لكان تزوجها قبل أن يزوجها بزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه.
الله أكبر الله أكبر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. الذي أخفاه الرسول في نفسه على ما قاله فريق من العلماء هو أن الله أخبره أنه سيتزوج زينب بنت جحش بعد أن يطلقها زيد. وأيد هذا القول بقوله تعالى: وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فما وجه خشية رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس؟ لم يخش ضربا من أحد، أن يضربه أحد، إنما خشي من كلام الناس في عرضه، لأن زيدا كان يقال له زيد بن محمد، كان أولا عبدا عند رسول الله، أعتقه الرسول وكان النبي قد تبناه، قال زيد بن محمد، بعد أعتقه الرسول فقيل زيد مولى رسول الله. فكيف يسوغ لرجل أن يتزوج زوجة ابنه وليس ابنا من الصلب، ولكن ابن بالتبني، ابن بالتبني قبل أن تنزل آيات سورة النساء؟ فكيف سيسوغ لرسول الله، أو كيف يسوغ لشخص أن يتزوج زوجة ابنه؟ فأهل الجاهلية أو حتى الصحابة الذين هم جدد في الإسلام يقولون: كيف يتزوج زوجة ابنه؟ فربنا سبحانه وتعالى بيّن لرسولنا أنك تخشى من كلام الناس، والله أحق أن تخشى، يعني لا تلتفت إلى كلام الناس، ولكن افعل الذي يقربك من الله، ولا تخالف أمر الله، لا تخالف أمر الله سبحانه وتعالى. قد تقول مثلا هناك على سبيل المثال في أزمننا أمثلة كثيرة لهذا، الناس قد يرفضون حلالا طيبا ويرضون بالعصيان خشية كلام الناس. مثلا أرملة تحب رجلا، هي أرملة تريد أن تتزوجه، تخشى من كلام الناس عليها، وتبقى هناك اتصالات وآثام ترتكب. فالأولى لمثلها أن تتزوج، ولا في الحلال الطيب تخشى الله ولا تخشى الخلق. وكذا الرجل قد يقدم على عمل حلال ولكن يخشى كلام الناس عليه، ولكن يرضى بأن يبقى في الحرام وفي الخبيث، يبقى في الحرام وفي الخبيث خائفا من كلام الناس عليه. وهذا قد يحدث في مسائل التعدد، شخص أحب امرأة يرضى هو وزوجته يرضيان بأن يتكلم معها في الكلام غير الطيب، ولا يرضى أن يتزوجها في الحلال، ولا ترضى زوجته أن يتزوجها في الحلال. فربنا قال لرسولنا في قوله: أتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فحذرنا في عدة آيات من مثل هذا التصرف: لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. فالشخص عليه أن يجرد نيته وعمله لله سبحانه وتعالى. وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، نصح الرسول ونصح، ولكن لم يقدر الله استمرار المعيشة بين زيد وزينب، فطلق زيد زينب. ولله الأمر من قبل ومن بعد. هو صحابي جليل فاضل، وهي فاضلة، وإلا ما اختارها الله لرسوله عليه الصلاة والسلام. فالذي زوجها من فوق سبع سماوات هو الله. قال تعالى في كتابه الكريم: فلما قضى زيد منها وطرا، خلاص قضى الوطر والحاجة التي له منها والتي لم يقدر له أن يتجاوزها، زوجنك. طلقها زيد بن حارثة رضي الله عنه، فبدأت تعتد عدة المطلقة رضي الله عنها. انتهت عدتها، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم زيدا يخطبها، زيدا يخطبها له. زيد هو الذي كان طلق باختياره، ليس مجبرا على الطلاق، بل الرسول نصحه بالاستمرار، لكنه طلقها باختياره وإرادته. فأرسل الرسول زيدا يخطبها له. قال زيد: فلما أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرها، عظمت زينب في صدري جدا، أصبح شأنها في صدري عظيما جدا، فذهبت إليها ووليتها ظهري وقلت لها: يا زينب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليك ليخطبك. قالت رضي الله عنها: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل، مع أن المتقدم لها سيد ولد آدم، ولكن معرفتها بالله هي التي تنفعها في الدنيا والآخرة. قد تتزوج رسول الله ولا تستطيع أن تؤدي حقه، فتأسم لعدم أداء حق الرسول. ليس الرسول بالذي يرد أبدا، ولكن الاعتذار قد يكون من ناحية عدم استطاعتها أن تؤدي حقه فتهلك. قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل. وقامت إلى مسجدها، وانصرف زيد بالرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقامت هي إلى مسجد دارها، وكانت عابدة مجدة في العبادة كما وصفت عائشة بعد. لما رأى النبي حبلا معلقا في سقف المسجد قال: لمن هذا الحبل؟ هذا بعد الزواج. قالوا: لزينب بنت جحش، تقوم من الليل تصلي، فإذا فترت تعلقت بالحبل حتى لا تسقط من طول القيام بين يدي ربها. فقالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل. وقامت إلى مسجد دارها تصلي وتستخير الله، لكن ما أمهلت في الاستخارة، فالذي ستستخيره هو الله، هو الذي زوجها دون ولي لها. قال تعالى، وقد نزل على الرسول قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجنكها. فجأت بدخول الرسول صلى الله عليه وسلم عليها: إن الله قد زوجني بك يا زوجني بك يا زينب. وتلا الآية: فلما قضى زيد منها وطرا زوجنكها. لذا كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولنعم ما كانت تفخر به، لم تفخر بنعيم زائل ومتاع فان، إنما تقول: كلكن زوجكن أهاليكن، وأنا زوجني الله من فوق سبع سماوات. كلكن زوجكن أهاليكن وأنا زوجني الله من فوق سبع سماوات. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الناس لوليمته، ولم يولم على امرأة من نسائه كما أولم على زينب بنت جحش، أولم عليها بشاتل. دخل أنس بن مالك وكان يدخل بيت النبي كخادم ويخرج، فدعا النبي الصحابة لوليمته على زينب بنت جحش، يأكلون عشر عشر ويدخل على أهلها ويخرج وهم يأكلون، يدخل عشر آخرون، فبقي قوم في النهاية جلسوا يتحدثون والنبي يدخل ويخرج، جاء أن يخرجوا ويفهموا ويخرجوا. وبعد خرجوا وجاء أنس بن مالك يدخل، كان يدخل ويخرج في البيت، فنزلت آية الحجاب في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، وهي قوله تعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب فلم يرها أنس حتى لحقت بالله. منع أنس من الدخول ولم يرها حتى ماتت رضي الله تعالى عنها. تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وأولم عليها، ونزل تزويجها من السماء، فالسفير الوسيط جبريل والولي في النكاح هو الله سبحانه وتعالى، والزوج هو رسول الله محمد. فأي زيجة أفضل من هذه الزيجة؟ وأي ولاية أفضل من تلك الولاية؟ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لماذا؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطر. فالولد الدعي المتبنى والتبني حرم بعده إذا طلق امرأته أو مات عنها أو اختلعت منه لمن تبناه أن يتزوجها. ولذا ففي المحرمات: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، لنفي التحريم بمجرد التبني. قال تعالى: وكان أمر الله مفعولا. مهما بذلت للإصلاح بين زيد وزينب لن تستطيع، فالذي يريده الله لا بد وأن يكون، ولا بد وأن يتحقق. ابذل ما شئت واسعى كما شئت وأصلح كيف شئت وأفسد كيف شئت، كل شيء ذاهب. وكما قال تعالى: والله غالب على أمره. قيل غالب على أمر نفسه، يعني إذا أمر يغلب الخلق كلهم وأمره نافذ. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال تعالى: وكان أمر الله مفعولا. وفي الآية الأخرى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فالذي يريده الله والذي قضاه الله والذي أمر الله به من قبل لا بد وأن يتحقق، فلا تقلق حينئذ. قال تعالى: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. ليس عليك أي حرج، تزوج من شئت ما دام حل الله لك ذلك، فلا تتحرج. قد يتحرج الشخص من شيء حلال، والله يقول: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. وإن شاء الذين يؤلفون في الشخصيات كيف تبنى، أن يؤسسوا شخصيات ومنهج لتكوين الشخصية، فليقرأوا كتاب الله. كتاب أنزلناه إليك أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. تعليم الشجاعة في امتثال أمر الله. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، لم يكن عليهم حرج أيضا فيما فرض الله لهم، وكان أمر الله قدرا مقدورا، قضاء نافذا متحققا. الآية هذه أو هذا القدر من الآية وكان أمر الله قدرا مقدورا، قال عمر لما طعن، فقد رأى عمر رؤيا أرقته زمنا، خرج على الصحابة يخبرهم بها، وشاء الله أن يخبرهم. قال رأيت رؤيا أزعجتني، قالوا ما رأيت يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت ديكا أحمر جاء نقرني ثلاث نقرات. بعد مدة نسي عمر الموضوع، فلما فوجئ بالأحمر المجوسي يطعنه ثلاث طعنات ويصلي، تلا الآية وكان أمر الله قدرا مقدورا، ما استطيع أن يفر منه، مع أن الرجل كان يتوعده، وعمر فهم أن الرجل يتوعده بالقتل من قبل، وعمر يقول بلغني أنك ستصنع رحى تدور بالهواء، رحى للطحين، قال سأصنع لك رحى يتحدث بها الناس كله. فقال الرجل يتوعدني، قال اقتله يا أمير المؤمنين، قال كيف أقتله، ما صنع شيئا حتى أقتله. لما طعن تلا الآية وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، فلا نتحرج أبدا من تبليغ شرع الله كما جاءنا، ولا ننهزم أبدا أمام مستشرق أو مستغرب. فناس مثلا قد يتحرجون إذا تحدثوا عن معجزات النبي محمد ودلائل نبوته، قد يتحرج ناس إذا تحدثوا أن موسى ألقى العصا فإذا هي حية تسعى، قد يتحرج ناس من التحديث بأن الجبال سبحت مع داود، قد يتحرج ناس في باب آخر إذا قالوا في ديننا رجم الزاني المحصن، قد يتحرج ناس إذا قالوا في ديننا القصاص. فقد يتحرج من تبليغ هذا للغرب الكافر الملحد الذي لا يقر بدين ولا برب. فرسل الله لم يكونوا يتحرجون من البلاغ. فكثير من علماء الإسلام، لا أقول علماء الإسلام، كثير من المنتسبين للإسلام انكمشوا وتخاذلوا وتخوفوا من بيان الإسلام وأحكام هذا الدين القيم، منهزمين أمام الشرق الملحد والغرب الكافر، فانخنسوا وطفقوا في موقع المدافع الذي يتلقى الصدمات ويعتذر عن الدين أحيانا وعن أحكام الله أحيانا ويقاوم أحيانا قدر استطاعت على وجل، ويؤول ويحرف الكلمة عن مواضعه في أوقات أخرى. أما رسل الله فليسوا كذلك، بل نحن نفخر بديننا، نفخر بأحكام ربنا التي حكم بها. ولو علم العالم أجمع قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، ما وجدنا مجرما مثل هذا المجرم النيوزيلندي الأسترالي يقتل المسلمين بهذه الطريقة البشعة، لو كان ثم شرع يقام، لكن عندهم هم كفار ألغوا حد القصاص، فأصبح الشرير يستطرد في شره، والصائل يتمادى في صولته ولن يقتل، فهذا دينهم الباطل. فأما نحن فصدق الله إذ قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، وكما قالوا القتل أنفى للقتل. قال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فالدعاة إلى الله يحفظهم الله، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم.